أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقال إن عمر قال اللهم بين لنا في الخمر، ومعه أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف أو معه غيره، فسأل عن الخمر فنزلت هذه الآية وهذه الآية الثانية. والخمر نزلت فيه أربع آيات، وكان من جمال الشريعة وحسنها أن الأمر الذي يصعب عليهم لا يأتي وجوبه مباشرة، وإنما يأتي متدرجا، ولا يأتي تحريمه مباشرة، وإنما يأتي متدرجا، لطفا ورحمة بخلقه. ذلك كان من أحب الأمور عليهم الخمر، فنشربها فتتركنا ملوكا. فكانوا يحبون الخمر، وأغلب أشعارهم وأوصافهم للخمر. فلما جاء الإسلام جاءت في الخمر أربع آيات. الآية الأولى في مكة، وهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه إشارة خفية لا يفهمها إلا من يفهم، على أن السكر هنا المقصود به ما يسبب السكر، وفي قول آخر. ثم قال: ورزقا حسنا، ويفهم من دليل الخطاب أن السكر ليس رزقا حسنا. إذن هذه إشارة فيها نوع من الخفاء. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، بعدين قال: ورزقا حسنا. إذن السكر ما هو رزق حسن، وهذا دليل الخطاب. هذه الإشارة الأولى. ثم جاءت الإشارة الثانية التي هي أقوى، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبعض الناس قال فيها إثم لا نشربها، وبعضهم قال فيها منافع إذا نشربها. فإثمها ما يكون فيها من فقد العقل، وما يتسبب عليه من القتل والظلم والجور والسب والشتم. وقيل إثمها أكبر من نفعها بعد التحريم، ونفعها قبل التحريم، وقيل غير ذلك. قالوا: ما نفعها؟ قالوا: هي تسبب النشاط، وتسبب يعني قوة الهضم، وإذا لم الإنسان، ثم إنها يربح منها الواحد. وإثمها ما فيها من فقد العقل، وما يتسبب عليه من التقاتل والتهارج، ولذلك هي أم الخبائث. الرجل الذي قالوا له: إما أن تقتل الولد أو تعمل الفاحشة أو تشرب الخمر، فرأى أن شرب الخمر أخف من غيره، فشرب الخمر وقتل الغلام وعمل الفاحشة. ولذلك هي أم الخبائث. الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة يوم. أحد الصحابة دعا أصحابه على رأس بعير وهيأه لهم، فأكلوا وشربوا، ثم إنهم تفاخروا، ففخر المهاجري على الأنصار وتكلم على الأنصار بشيء من الهجاء، فغضب وأخذ لحي الرأس وضربه به عبد الرحمن بن عوف حتى شق رأسه بموضحة. وقيل إنهم كان أحدهم يصلي فقرأ: قل يا أيها الكافرون، وحذف لا، أعبد ما تعبدون. فجاء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبحوا لا يستطيعون شربها إلا بعد الفجر وبعد العشاء، لأن شربها في غير الوقتين قد تأتي الصلاة ولا زال الشارب ثميلا، لا زال سكرانا، فأصبحوا يشربونها بعد العشاء وبعد الفجر لأن الوقت فيه فسحة، تفك الخمرة قبل مجيء الصلاة. ثم إنه نزلت الآية الأخيرة حتى قال عمر انتهينا انتهينا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بيّن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكان بعض العقلاء في الجاهلية لا يشرب الخمر، قال أما ترى ما لا يفعل صاحبها؟ فواحد سكر وأخذ بوله وتمضمض به واستنشق وغسل وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين. فهي تفعل بأصحابها الأفاعيل، فالعاقل لا يشرب الخمر وهي أم الخبائث. ومن اعتقد حلها كفر، من قال الخمر حلال كفر، ومن شربها ولم يتم منها لم يشربها يوم القيامة، لأن خمر الآخرة ما فيها نزيف ولا فيها، خمر الدنيا مرة ونتينة، خمر الآخرة قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا يصيبهم سكر، خمر لذة للشاربين، مكدرات أمور الدنيا لا توجد في الآخرة، كل شيء في الآخرة صافي. فلذلك من حقنا أن نجتهد ونخطط لأن نكون من أهل الجنة، يعني تركنا للاجتهاد والتخطيط في الدنيا هذه خسارة وضياع. والخمر ما خامر العقل، وهي تعمل من خمسة أمور. أيوة. أول شيء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، إذن هذه الخمسة، وقد تعمل من بعض الحلوى ومن غير ذلك، لكن هذه الخمسة تعمل منها. وأكثر ما يقال الخمر لعصير العنب وعصير الرطب. وكان في زمن أول الإسلام كانوا يعملون الخمر من الحشف من الفطيخ، هو التمر الغير جيد، يخملونه ويعملون منه هذا. وكان الأغنياء يستجلبون الخمر من خارج الجزيرة ويحبونها ويبذلون فيها. وحد الخمر عند أبي بكر وعمر وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض خلافة عمر 40. وقال علي ما جلدت أحدا ومات وبقي في نفسي شيء منه إلا الشارب، لأنه إذا مات وديته لأنهم وصلوه إلى 80. وقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80، ومن سكر هذا ومن هذا فقد افترى. إذن نجعل حده 80، وهذا الذي استقر عليه. كانوا يجلدونه بالجريد والنعال، بعدين استقر أمرهم على أن يجعلوه 80. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وهو خبيث الخمر وأم الخبائث، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، وقد جعل له الله غنيا في الحلال عن الحرام. ولذلك ديننا دين رائع، ما حرم علينا شيء إلا أعطانا بدله حلالا. حرم الخمر وأباح جميع أنواع العصائر، وحرم الكذب وأباح الصدق، وحرم النظر الحرام وأباح النظر الحلال، وحرم الكذب وأباح الحق، وحرم الفاحش الزنا وأباح النكاح. فكل شيء حرمه علينا ربنا أعطانا بدله عوضا عنه الحلال. وحرم الربا وأباح البيع، فحري بنا أن نجتهد لفهم ديننا وأن نعمل به، فإن فعلنا ذلك الله تعالى يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من هذا؟ فلماذا لا نسير على الطريق المطلوب منا؟ والله أمر المسلمين إمر، نحن لسنا كغيرنا، الله شرف المسلمين على غيرهم، الله فضل المسلمين على غيرهم وأعطاهم ما لم يعطي غيرهم. أفلا يحق بنا ويجدر أن نشكر ربنا ونعمل بديننا ونظهر لغير المسلمين جمال حسن ديننا في حياتنا وسمتنا حتى ننقذ سكان الأرض من النار؟ جعلنا الله خير أمة، انتبهوا، كنتم خير أمة، الرسل تشهد على أممهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل بالتبليغ وتقبل شهادتها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله أعطانا هذه المنزلة وجعل نبينا أفضل مخلوق، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أفضل مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. الرسل يا نوح يا لوط يا هود، هو لم ينادى أبدا يا 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 أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم ينادى باسمه، وإنما ذكر باسمه من غير نداء: محمد رسول الله، من بعدي اسمه أحمد. فالله اصطفاه وشرفه وجعل كتابنا تبيانا لكل شيء، لا تقع على وجه الأرض نازلة إلا وفي كتابنا السبيل إلى حلها. كيف تبيع، كيف تشري، كيف تنام، كيف تسافر، كيف تنتج أولاد، كيف تنتج مال، كيف تعامل والديك، كيف تعامل جيرانك، كيف تحسن على كل الشرائح التسعة التي تخالطها، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الشرائح التسعة التي تخالطها أمرت بإكرامها. أما يجدر بنا أن نتمثل ديننا؟ أما يجدر بنا أن نكون قدوة في الخير؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي حصل لنا؟ ما عندنا استعداد للتضحية، ما عندنا استعداد للبذل. كل واحد منا يحب المال ويحب عمره، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. والله هذا الحديث إعجاز. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصتها. قال هو من قلة؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء. غثاء السيل إذا أردت تستفيد منه لا تستطيع، تولع به نار ما يولع لك، تعمل به أي شيء لا ينفع. كما قال هناك في حق المنافقين كأنهم خشب مسندة. يا سلام، ما أجمل هذا التعبير. يمكن تكون الخشبة في السقف أو في الجدار، لكن خشب مسند ما ينفع، ما فيه محطوط، ما يستفاد منه. لذلك تعبيرات القرآن وشرعنا رائع، فكيف ما نتجمل بهذا الكتاب وبهذا الدين ونتمثله وننقذ البشرية؟ البشرية في حاجة إلى المسلمين، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون، ما يمكن. الله يقول اشترى، ويقول استبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي، نغالط مغالطة زائد مغالطة ينتج مغالطة. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن ما في قوة إلا بالبذل. الكفار الله ذكر في سورة الروم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وبعدين قبل الروم غلبت الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا أن البذل للمال وللأنفس يسبب لهم قوة في الدنيا، فأصبحوا يبذلون من أموالهم وأنفسهم ليقووا. والمسلمون لا يضحون بأموالهم ولا أنفسهم فضعفوا. إذن إذا أردنا أن نقوى، أول شيء نعمله نشيد المصانع، أعدوا، نتعاون، نتحابب، نشتري العقول، نوطن العلم، نعمل ميزانيات عملاقة في الإبداع. خلاص نكون أقوى من الكفار، ما يقدروا يرغمونا عنا على ما يريدون منا. قالوا أنتم تركتم القوة، إذن لازم تطيعوننا، لأننا نحن أقوى منكم وبأيدينا السلطة، فلما لم تكونوا أقوياء؟ هكذا يقول الكفار. طيب أما عان لنا أن نتعاون ونتحابب ونشيد المصانع ونشتري العقول ونوطن العلم ونحل مشاكلنا بالصلح؟ أما عان لنا أن نطبق سورة الحجرات فيما بيننا؟ أما أنا لنا أن يكون لنا ثقافة التنازل، خذ شيء وأعطيني شيء وخلينا نتعايش؟ ما الذي جرى لنا يا أحبة؟ الكفار يضحون لشهوة السبق الدنيوي، والأمة سجنها الدنيا، المسلمون في الدنيا مسجونون، نحن منازلنا في الجنة وسبان إبليس، فينبغي أن نصبر حتى نعود إلى منازلنا، فلا ننقاد لإبليس ويقودنا إلى النار. وسيقول خطبته البليغة المشهورة الذي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، قلت لك تعال، أنت أطعتني، ما كان لي قوة، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، أنا كذبت عليكم وأنتم قبلتم الكذب، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم. أصرخه إذا زال سبب الصراخ عنه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا أحبتي، لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا. قد يقول أحدكم هذا كلام كبير بالنسبة لنا. كل واحد منا يستطيع أن يتمثل الإسلام ويكفينا هذا. كل واحد منا يستطيع أن ينظر نظرة المسلم ويلبس لبسة المسلم ويمشي مشية المسلم ويبيع بيع المسلم وينام نوم المسلم ويسافر سفر المسلم. بس ما دام كل واحد منا يملك نفسه فكل واحد منا يتمثل الإسلام، بعدين نرتفع ونقوى وتأتينا النصر الغيبية ونكون قدوة للآخرين ويعجبون بالإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا. أما يكون المسلم رمز للتخلف ولعدم الفهم وللظلم وللسرقة، هذه مصيبة. هذه المسلم المسلم يسرق، يكذب، يزني، يرابي، يراه الكفار يقولون لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وفي النهاية لا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. خلاص كل واحد منا يتمثل الإسلام. فإن اضطررت أو نسيت أو نمت أبواب الأمام مفتحة. دين راقي، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. عند الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يكون يتاجر في مليار ويقول لك أنا مضطر للربا، توقف عن الربا حتى يبقى عندك 100 مليون. أما تقول أنا مضطر وأنت عندك مليار؟ الاضطرار واحد يموت من الجوع يأكل الميت، أما واحد يكون ما هو مضطر. ولا يوجد شيء يا أحبتي بعد الكفر أخطر على سكان الأرض من الربا. أكرر، إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع على وجه الأرض لا يعلمه إلا الله. أكرر، إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي يشق على هذا الكوكب لا يعلمه إلا الله. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل الأرض تبلع سكانها؟ هل يأتي طاعون؟ هذا الذي تهدد به الكرة الأرضية إن لم يقلع أهلها عن الربا لا يعلمه إلا الله. قال تعالى ذروا ما بقي من الربا، وقال تعالى يمحق الله الربا، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قوله الحق، تجمع الآيات تساوي دمار. فيا عبد الله ويا عقلاء سكان الأرض، حذروا أهل الأرض من الربا فإن ذلك خطر على الجميع. هذا خطره لا يعلمه إلا الله. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراها معصية. البلايا والرزايا والمصائب والأمراض والقحط والتنافر، كل مشكلة وراها المعاصي. إن الحبارى والجعل يتضرران من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم ترزق. خروج إبليس من الجنة وخروج والدنا آدم من الجنة وقتل قابيل لهابل وهزيمتنا يوم أحد وذهاب الأندلس وتسلط الكفار علينا وضعفنا، كل ذلك وراءه المعاصي. فينبغي لنا أن نتقي ربنا وأن نعمل بشرعنا في ضوء ديننا، وما لا نستطيعه لا يكلفنا به ربنا فنعز في الدنيا ونرحم في الأخرى. ولذلك نكرر مصائب الأمة ناتجة عن أمرين: مصائب العالم الإسلامي وهو الآن قرابة ملياران، مصائبنا أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا، اثبتوا، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. ونواهي منتهكة: ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش. إذا نفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي، ما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. وأي شيء يمنعنا من هذا يا أحبتي؟ وأي شيء يمنعنا أن ننفذ أوامر ربنا وأن نجتنب نواهيه؟ وما أردناه يعطيه الله لنا، وقد جعل جل وعلا بيننا وبينه صفقة، فقال جل وعلا: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أما مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، ما في. وربنا لا يدخل أحدا النار إلا بعد الإعلان والإنذار والأدلة الواضحة التي لا لبس فيها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. الآية:
يسألونك عن الخمر والميسر،
قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. وكثير من الأحكام فيها يسألونك، وبالأخص الأمور التي تكون وراءها خطورة. وأنزل علينا أكملت لكم دينكم، قل فيما إثم كبير، كما قلنا من يعني زوال العقل وما يتبعه، ومن الظلم ومن العصيان، ومنافع للناس من الربح والطرب والنشاط التي يسببها. وإثمهما أي الخمر والميسر أكثر من نفعهما. والميسر هو المال الذي يعطى بين اثنين لشيء يفعلونه، ميسر. تقول: نحن، أنت تدفع فلوس وأنا أدفع فلوس، ونعمل مسابقة أو نعمل شيء، هذا ميسر. أما إذا كان من واحد أو من خارج لا يكون ميسرا على ما هو. نعم. وأصله من اليسر، وهو أن يشتروا ناقة ثم يقسمونها إلى 10 أقسام: 3 ما فيها شيء، و7 واحد فيه واحد، واحد فيه 2، واحد فيه 3، واحد فيه 4، واحد فيه 5، واحد فيه 7. ويقسمونها ويأخذون يعني أقداح ويحطوها في جلد أو شيء وحركونها، ويأتوا بواحد منهم أمين ويقولوا له: طلع واحد. فالذي يطلع غفل ما يكون، والذي يطلع عليه الشيء يعطيه الشيء، هذا هو اللي يقال له الميسر. وجعل من الميسر النردشير والكعاب وكل الألعاب التي تبذل فيها الفلوس، كل هذه ميسر. أما التي لا تبذل فيها الفلوس فهي ضياع للوقت، والوقت ثمين. فلا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته إلا فيما يصلح دنياه وأخرى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمسلم إما أن يصلح دنيا أخرى، يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يستغفر أو يعلم جاهل أو يوجه غافل أو يزر مريضا أو يصل رحما أو يبيع ويشتري ليغني نفسه ويساعد الفقراء. أما العاقل يجلس ليضيع وقته أثمن ما عندنا الوقت. لا تزول قدم عبدي حتى يسأل. أيوة عمرك والوقت ثمين، يكفيك أنك في أقل من 3 دقائق يمكن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ومن قالها غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. والحديث في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تقرأ في أقل من دقيقة. فينبغي أن يكون عندنا ثقافة استغلال الوقت وعدم ضياعه، وأن يكون عندنا ثقافة الإنتاج. وإذا رأينا شخصا عاطلا نقول له تعال ما الذي تحسن، ما نترك بيننا العاطلين، فإن ذلك كأننا نأخذ المال ونحرقه. وعمر لما رأى شابا في المسجد وقت العمل نهره وقال من ينفق عليه، قالوا أخوه، قال أخوه خير منه. وقال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال، إلا من كان مريضا أو عاجزا أو أغناه الله ويريد أن يتفرغ للعبادة، هذا كأمر جائز. أما الواحد الذي له حاجة ويستطيع أن يشتغل لا يبقى عاطلا. المؤمن القوي وخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فاستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولذلك التفكير في الماضي يعطلك ولا ينفعك، فكر في المستقبل، كيف ننجو من النار، كيف نكون قدوة، كيف نكون إنسانا صالحا من رآني استفاد مني، كيف نتعود التواضع. الفضيلة التي لا يحسد عليها التواضع.
ويسألونك ماذا ينفقون،
ويسألونك ما لا ينفقون، أمرت شرع بالإنفاق، وأنفقوا مما رزقكم الله، وأنفقوا فلينفق ذو سعة من سعته، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أفضل صفة يتصف بها المسلم الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. لكن هذا الشخص الذي إذا احتاج لا يسأل يتعفف، أما الذي إذا احتاج يسأل ينبغي أن يمسك له من ماله ما يغني به نفسه. قل العفو، قل العفو، كلهم قراءة سبعية. الذي ينفق العفو أو أنفق العفو. أيوة قراءتان سبعيتان. قل الذي تنفقون العفو الزائد على الحاجة الضرورية، أو أنفقوا العفو الزائد. نعم. والإنفاق يكون واجبا ويكون مندوبا ومستحبا ويكون جائزا، والإنفاق بالتفريط وفي الحرام لا يجوز. والبذل لله لا تبذير فيه، والبذل لإكرام المسلمين لا تبذير فيه، وإنما التبذير في بذل المال في الحرام أو تضييعه من غير أن يصل إلى من يحتاجه من المسلمين. إن المبذر كانوا إخوان الشياطين. والتوسعة على العيال وعلى الضيوف هذا من المروءة. ولكن هناك فرق بين الترشيد وبين البخل وبين الكرم والتبذيل، هناك تشابه، لأن الإنسان يكون كريما ولكن يرشد، لا يريد التبذير ولا يريد الضياع. وإنسان يكون كريم فيرى الناس أنه يبذر وهو لا يبذر، هو يعطي لله. ولذلك ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. من أكبر أسباب الغناء البذل، البذل. نبي الرحمة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما جاءه أحد يريد شيئا وقال له لا إلا إذا كان عاجزا، ما يأتي أحد يريد حاجة إلا أعطاه إلا إذا كان عاجزا. ورد في أثر ضعيف أن امرأة أرسلت له وقالت له أعطيني ثوبك، ففسخ لها ثوبه، فسخ لها ثوبه، وأذن المؤذن، وكانت بجنبه إحدى أمهات المسلمين، فقالت له كيف تعطي ثوبك وتبقى محصور عن الصلاة؟ فأنزل الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة. ونحن الآن مع الأسف كثير منا إذا أتى أخوه يريد حاجة يغضب ويقول له ما عندي. يا أخي أنت أولا تشكر الله إن جعلك إخوانك يثقون بك ويعتقدون فيك الخير، فإن استطعت أن تؤتيه سؤله فأعطيه، وإن لم تستطع فقل له شكر الله لك ثقتك بي، والله يعلم أني عاجز عما سألتني إياه، وفي أول وقت أقدر عليه لا أنساك، كما قال فقل لهم قولا ميسورا. بعض الناس تأتيه تريد منه حاجة يجب يغضب عليك، ما فهم أصلا. الذي له حاجة لا يذهب إلا من يرى فيه الخير ويرى أنه أهل لأن يسأل، فلما لا نغضب؟ من سألنا ونحن عندنا نعطيه ونشكر له، ومن سألنا وليس عندنا نشكر له ونتعذر منه، كما قال جل وعلا فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت إبل الصدقة إن أبشروا، إن جاءت الغنائم أملوا خيرا. ويقول الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. فالمسلم يأتيها أخاه يريد حاجة يغضب، ليش؟ لا تغضب، أشكر الله أنك محل لتسأل، وأعطي لأخيك حاجته، فإن عجزت فرده ردا جميلا. ولذلك وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قلما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام. ولذلك الإحسان للناس ينبغي أن يرعى كما يرعى الزرع. بعض الناس يحسن إلى الناس ولا يرعى الإحسان، فيرفع صوته عليه أو ينهره أو يحتقره، وهذا لا ينبغي. إذا أحسنت إلى أحد فينبغي أن ترعاه ولا تهينه ولا تزيل إحسانك بما لا بالأذية. ولذلك قال ربنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. عندنا هذا الدين وعندنا هذا الكنز ونحن نحاول أن نتشبه بالكفار؟ عندنا هذا ونحن نحاول نجعل الكفار قدوة لنا؟ وربنا يقول إنما المشركون والله إعجاز، أقسم بربي إن هذا الأسلوب إعجاز. متى نتعامل بالنجس؟ عند الاضطرار، والكفار نجس فنتعامل معهم بالاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. باب كله قفل بجملة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير إلا تفعلوه، إيش اللي لا تفعلوه؟ وشرقوا وغربوا. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم يكون ما هو واقع الآن على ظهر الأرض، تكون فتنة في الأرض. انظروا الفتنة والفساد الذي يعيشه العالم الإسلامي بتعطيل حكم هذه الآية. انظر ما لا يعيش العالم الإسلامي بسبب تعطيل حكم هذه الآية. إذن لا بد أن نكون مع بعض، لا بد أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتزاور، ولا بد أن يكون بيننا يعني العز والتنازل والتعاون حتى نقوى ونكون في المكان اللائق بنا. وإذا أراد الكفار ذلنا فنقول لهم لا بملء أفواهنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان، اللهم وحد صفوفها، اللهم قوي شوكتها، اللهم رد عنها كيد أعدائها، اللهم أمن الخائفين منها، اللهم أمن المكروبين والمظلومين، ورد عنا كيد أعدائنا. اللهم إنا نسألك أن تنتقم للمسلمين ممن يظلمهم ويذلهم ويهينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، وأن تحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تؤلف بين القلوب، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.